إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا أيها المستمع الكريم في حكم الطواف بالبيت ومعانيه، فإن المسلم وهو يؤدي هذه العبادة سواء في حج أو عمرة عليه أن يستشعر معنى عظيما، وهو أن الطواف على وجه القربة لله تعالى لا يكون إلا حول بيته المعظم على الصفة الشرعية المعتبرة، ليعلم المسلم بعد ذلك الخطر العظيم الذي وقع فيه كثير من الناس حين يصرفون هذه العبادة في غير ما أحل الله، فيطوفون بالقبور والأضرحة والقباب وغيرها مما افتتنت به قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فإذا حقق المسلم هذه العبادة وسلم من صرفها إلى غير مستحقها، حمد الله تعالى أن عصمه بفضله من ضلالات الأعمال والأقوال، وتلك نعمة من أجل النعم وأسناها وأكرمها وأعلاها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك. وقال رحمه الله: ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة، ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين 18 شهرا إلى بيت المقدس، فكانت قبلة للمسلمين في هذه المدة، ثم إن الله تعالى حول القبلة إلى الكعبة، وأنزل الله ذلك في القرآن كما ذكر في سورة البقرة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الكعبة، وصارت هي القبلة، وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء. ويتعين على المسلم أن يحمد الله تعالى أن وفقه للطواف ببيته، وعصمه من الشرك بفضله ورحمته، فكم هي الأضرحة والقبور والمقامات والمشاهد التي يطوف الناس بها ويتقربون إليها، وإنها فتنة عظيمة افتتن بها كثير من المسلمين اليوم. ومن مناسك الحج والعمرة المتعلقة بالطواف بالبيت تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، وذلك من سنن الطواف إذا تيسر، وإنما يفعل ذلك الطائف بالبيت حين يفعله اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر، ثم مضى عن يمينه فرمل 3 ومشى 4، فتقبيله اتباع ولزوم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا لاعتقاد نفع أو ضر أو عطاء أو منع. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، مخرج في الصحيحين. ونقل في الفتح قول الطبري: إنما قال عمر رضي الله عنه ذلك لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب تفعله، فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. انتهى كلامه. وهذا الفعل منه رضي الله عنه غاية في تحقيق التوحيد وتجريده لله تعالى في حرمه وعند بيته. وهذا المعنى يتعين على كل طائف بالبيت أن يستشعره ويمتثل دلالته، مع أنه جاء في السنة ما يدل على تشريف الحجر الأسود في أصله، فقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. وقد نقل ابن حجر في الفتح اعتراض بعض الملحدين على هذا الحديث فقالوا: كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات الموحدين؟ قال في الفتح: وأجيب بما قاله ابن قتيبة: لو شاء الله لكان كذلك، وإنما أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض. وقال المحب الطبري: في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. وروي عن ابن عباس: ولا يصح قوله إنما غيره بالسواد لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة، وهو مع ضعفه معارض لسبب تغييره الوارد في الحديث. ثم إن المشروع هو تقبيل الحجر الأسود فقط، أو استلامه بيده إن لم يتمكن من التقبيل، أو الإشارة إليه إن لم يتمكن من الأمرين، فتلك ثلاثة أحوال. وأما الركن اليماني فالسنة استلامه فقط. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، فيقتدي الحاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن تيسر له ذلك. والحكمة من اختصاصهما بما تقدم أنهما على قواعد إبراهيم. وأما الركنان الآخران فهما من البيت، لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. ولهذا فلم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين الآخرين، لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة. ففي البيت أربعة أركان: الأول له فضيلتان، كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم، وللثاني الثانية فقط وليس للآخرين شيء منهما، فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني ولا يقبل الآخران ولا يستلمان. ومن الدروس العظيمة في مثل هذا أن التقبيل والاستلام لا يشرع إلا في هذا المكان، إذ لم تأتي نصوص بمشروعية هذا العمل في غير هذين الموضعين، فليس من السنة استلام مقام إبراهيم وتقبيله، وكذا سائر المقامات والمشاهد والقبور لا يتمسح بها ولا يقبل شيء منها. ثم إن تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني حيث لا توجد مشقة وكلفة، أما مزاحمة الناس وإلقاء النفس في التهلكة عندهما فغير مشروع، فإن وجد فسحة أو مجالا متاحا من غير ضرر بالآخرين فعل، وإلا انصرف والله أعلم بنيته. فإن من القواعد أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وبخاصة للنساء، فيحرم عليهن مزاحمة الرجال ومدافعتهم لأجل تقبيل الحجر واستلامه. وفي الأثر عن عائشة رضي الله عنها أن مولاة لها أتتها فقالت: إني استلمت الحجر الأسود ثلاث مرات في سبع. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، أتدافعين الرجال؟ ألا كبرت وعقدت؟ وإلى هنا أيها المستمع الكريم نهاية هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.